الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: كتاب الجنائز، إلى أن قال: فصل، تسن زيارة القبور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم ختم رحمه الله كتاب الجنائز بهذا الفصل في زيارة القبور وأحكام التعزية، فقال رحمه الله: تسن زيارة القبور. وفي هذه الجملة مسائل ست، منها الحكم في قوله تسن، وهي مسألة من مسائل الخلاف، اختلف فيها حكم زيارة القبور الفقهاء رحمهم الله على أربعة أقوال. فقيل: تجب الزيارة في العمر مرة، وهو مذهب أهل الظاهر. وقيل: تسن، وهو قول أكثر أهل العلم على ما نص عليه المصنف. وقيل: تباح، لأن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، ويقصدون الأمر في قوله فزوروها بعد النهي في قوله نهيتكم. وهذه مسألة أصولية فيها بحث عند الفقهاء والأصوليين، كقوله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا. فهذا أمر في قوله فاصطادوا بعد الحظر بتحريم الصيد على المحرم، وكقوله عز وجل: فانتشروا بعد النهي عن البيع بعد النداء الثاني للجمعة. هذا وجه من قال أن زيارة القبور مباحة. وحكي عن الشعبي رحمه الله، عامر ابن شراحيل وإبراهيم النخعي وابن سيرين رحمة الله تعالى عليهم، أنها مكروهة تمسكا بالنهي الأول. وقد حكى النووي وغيره الإجماع على المشروعية، وقال الموفق رحمه الله: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في إباحة زيارة الرجال للقبور. ولعلهم أرادوا رحمهم الله اتفاق الأئمة، أو أنه لم يبلغهم خلاف هؤلاء الذين أشرنا إليهم كما ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله، أو أن الاتفاق والإجماع استقر بعدهم. هذه مسألة. في قوله زيارة أي لا عكوف عنده، فإن العكوف بدعة، فالمشروع هو الزيارة، والزيارة تكون مؤقتة لا دائمة، فلا تجوز كما تقدم معنا الأبنية ونصب الخيام عليها والنياحة أو التعبد عندها من صلاة أو طواف أو دعاء لغير المقبورين. وأما دعاؤهم أي الموتى فإنه شرك والعياذ بالله. وقد نص العلماء رحمهم الله أن الزيارة للقبور على نوعين: زيارة شرعية وهي التي سيذكرها المصنف، وزيارة بدعية قد تؤول إلى الشرك. وقوله رحمه الله: زيارة القبور، القبور فيها عموم، سواء كانت هذه القبور لمسلمين أو لغير المسلمين. قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه كما في مسلم، قال: زار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزورها فأذن لي فزور القبور. والمسألة الرابعة في قوله تسن زيارة القبور أي في البلد، لا أن يسافر لزيارتها، فتكون الزيارة بلا شد رحل لأجلها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وقوله إلا أداة استثناء، وهو استثناء مفرغ، يعني لا تشد الرحال إلى بقعة إلا إلى هذه البقاع الثلاث، أي على وجه التعظيم والتعبد فيها، وهو نفي يقتضي النهي، لا تشد نفي يتضمن النهي عن هذا. المسألة الخامسة في قوله القبور، هذا على الأصل أن القبور تكون مجموعة، لكن تسن الزيارة ولو لقبر منفرد، كما زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه، وكما زارت عائشة رضي الله عنها قبر أخيها. والمسألة السادسة أو الخامسة أن هذا الحكم عام في الرجال والنساء، وسيستثني المصنف رحمه الله النساء على المذهب، ونشير إلى الخلاف عند استثنائه. والمسألة الأخيرة في هذه الجملة هي: ما هي الحكمة من زيارة القبور؟ الحكمة منها تتلخص في أمرين: في أمر يتعلق بالزائر، وفي أمر يتعلق بالمزور. فأما ما يتعلق بالزائر فهو أنه يتذكر الآخرة ويتعظ، كما نص عليه حديث مسلم: فإنها تذكر الموت. وأما ما يتعلق بمصلحة المزور فإنه يسلم عليه ويدعى له ولمن معه من المسلمين، هذا إذا كان المزور مسلما. نعم.
وحكاه النووي إجماعا لقوله عليه السلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم والترمذي، وزاد: فإنها تذكر الآخرة.
رواه مسلم من حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه، والترمذي في حديث بريدة زاد هذه اللفظة: فإنها تذكركم الآخرة، وهي في مسلم بلفظ: فإنها تذكر الموت. وهذه الزيارة كما تقدم الصواب أنها سنة من أقوال أهل العلم، ولا تجب، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: فإنها تذكركم. وتذكر الآخرة يكون بالزيارة وبغيرها، فلا تجب خلافا لأهل الظاهر. كذلك تثبت المشروعية بالسنة الفعلية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور القبور، زار قبور شهداء أحد، وزار أهل البقيع، وزار المرأة الأمة السوداء التي كانت تقوم المسجد وصلى عليها صلوات الله وسلامه عليه. وأما قوله عز وجل: ولا تقم على قبره، فهو يدل على المشروعية أيضا، لأنه نهاه سبحانه وتعالى أن يقوم على قبر المنافق، دل على جواز القيام على قبر غيره من المسلمين. ولا تقم على قبره يعني قيام دعاء واستغفار. نعم.
وسن أن يقف زائره أمامه قريبا منه كزيارته في حياته.
وسن أن يقف زائر القبر أمامه مستدبر القبلة، لا مستدبر القبلة عند رأسه يدعو له، ولا يصلي ولا يقرأ قرآنا، وتقدم هذا. نعم.
إلا للنساء فتكره لهن زيارتها. نعم. غير قبره صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما. روى أحمد والترمذي وصححه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور.
إلا أداة استثناء، وهي إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، فالعموم في قوله القبور استثنى منه النساء، وهذا في رواية. وزيارة النساء للقبور فيها ثلاث روايات في المذهب، وهي ثلاثة أقوال لأهل العلم: أنها مكروهة، وقيل بالتحريم، وقيل مباحة، ومشروع. فالمصنف رحمه الله نص على هذه الرواية عن الإمام رحمة الله تعالى عليه قال فتكره، وذكر الدليل من حديث أبي هريرة في لعنه صلى الله عليه وسلم لزوارات القبور. وسبب الحكم بالكراهة وجود الإذن العام في قوله إني نهيتكم فزوروها، وسببه أيضا حديث أم عطية رضي الله عنها في الصحيحين نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية أنها محرمة لأن اللعن لا يكون إلا على أمر محرم، لعن زوارات القبور. وقال الجمهور تباح الزيارة للنساء لعموم حديث بريدة الذي تقدم كنت نهيتكم، وهو أيضا مروي في الصحيح عن أبي موسى رضي الله تعالى عنهم جميعا. وروى الحاكم عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها فقيل لها قالت ذلك بعد، قيل لها النهي واللعن قالت ذلك بعد، يعني أنه أمر قد ترك. وقد قالت هي أيضا كما في مسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت كيف أقول، يعني عند زيارة القبور، قال قولي السلام عليك عليكم دار قوم مؤمنين الحديث. قد بوب البخاري رحمه الله لهذه المسألة ومرت معنا في شرح الصحيح بقوله باب زيارة القبور، وذكر حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر فقال لها اتق الله واصبري، فأنكر عليها الجزع دون الزيارة، وهو في الصحيحين. وقد قال الترمذي رحمه الله بعد الحديث الذي أورده المصنف قال بعده ألا، وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخل في الرخصة الرجال والنساء، ومنهم من حمل اللعن على المكثرات في قوله زوارات، فإنه لفظ يدل على الكثرة، أو أنه يحمل على الزيارة البدعية الشركية التي يكون فيها ما لا يجوز من البدعة أو الشرك أو المحرم من النياحة واللطم والشق ونحو ذلك. قال شيخنا حفظه الله قول الجمهور أقوى من جهة الدليل، ومذهب الحنابلة أقرب للأصول، لأن فيه درءا للمفاسد التي قد تحصل بسبب زيارة النساء، والغالب فيهن الجزع، والمقصود من الزيارة هو الدعاء، هذا هو المقصود الأعظم، ويحصل من غيرها، يحصل من غير الزيارة، على أن طائفة من المتأخرين مالوا إلى الرخصة كالقرطبي والشوكاني والألباني رحمة الله تعالى عليهم جميعا. واستثنى المصنف رحمه الله من النص على الكراهة زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لجريان العمل بهذا، ومن يرى الكراهة والتحريم فإنه يمنع من هذا الاستثناء للعموم في حديث أبي هريرة الذي ذكره المصنف. وعلى هذا فالأولى للمرأة ألا تقصد زيارة القبور، وإن زارت فلا ينكر عليها لوجود الخلاف، والله أعلم. نعم.
ويسن أن يقول إذا زارها أو مر بها السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، للأخبار الواردة في ذلك.
هذا ما يسن أن يقال إذا زار من السلام والدعاء له وله الموتى، له فقط في بالوارد في قوله اللهم لا تحرمنا أجرهم، وأن يكون الدعاء لله عز وجل لا للمقبورين كما تقدم، والأخبار جاءت بهذا النص في مجموعها، فقوله السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، هذا جاء عند مسلم رحمه الله يقول هذا سواء قصدها بالزيارة أو مر بها دون قصد. فإلى قوله يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين رواه مسلم في صحيحه عن عائشة وأبي موسى وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقوله نسأل الله لنا ولكم العافية عند ابن حبان من حديث بريدة اللهم لا تحرمنا أجرهم، يعني أجر الصبر على فقدهم، ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، هذا عند ابن ماجه عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه ضعف كما ذكر الشيخ ناصر رحمه الله في الإرواء، لكن بمجموعها يمكن أن يستانس بها ويقال هذا إذا زار الإنسان القبور أو مر عليها. وأما إذا مر بكافر فإنه يبشره بالنار ولا يسلم عليه، لحديث ابن عمر عند ابن ماجه حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار والعياذ بالله. وفي قوله السلام عليكم هذا خطاب يكون للأحياء ويكون للأموات، فإن كان على القول بأنهم يسمعون فلا إشكال، وإن كانوا لا يسمعون فهو على سبيل الاستحضار والدعاء أن يعمهم السلام والأمن في قبورهم، والله أعلم.
وقوله إن شاء الله بكم للاحقون استثناء للتبرك أو راجع للحوق إلى الموت أو إلى البقاع.
نعم، في قوله وإنا إن شاء الله ذكر المصنف هذه الجملة لأنه يريد أن يدفع التعليق، فإن اللحوق بهم متحقق لا محالة، فمعنى إن شاء الله إما أنها محمول على التبرك أو أن معناها متى شاء الله بكم لاحقون أو حيث شاء الله عز وجل بكم لاحقون وما تدري نفس بأي أرض تموت، أو أنها على التحقيق إن شاء الله تحقيقا لا تعليق، كما في قوله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وأما قوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله فهذا في فعل الآدم فيما يفعله هو لا في فعل الله سبحانه وتعالى. وقوله إن شاء الله بكم لاحقون استثناء للتبرك هذا في وجه، أو راجع للحوق أو أي لوقته لا للموت أو إلى البقاع أو للمعالة أشرنا إليها. نعم.
ويسمع الميت كلام
زائره، وهذه مسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم، فمنهم من أثبت سماعهم ومنهم من نفاه، والنافي يستدل بقوله تعالى إنك لا تسمع الموت، وبقوله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور، قال سبحانه وتعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. واستدلوا أيضا بما رواه أحمد وأهل السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر علي من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم تعرض علي، قالوا فلو كان يسمع ما احتاج إلى من يبلغه ويعرض عليه الصلاة. ومن أشهر من قال بهذا ونفى سماع الموتى لكلام الزائرين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكانت تنكر هذا كما رواه الشيخان رحمه الله عنها، وهو مشهور مذهب الحنفية وينسبه بعض الباحثين للجمهور. والقول الثاني هو الذي أشار إليه المصنف أنهم يسمعون، هذا قول المثبتين، واستدلوا بحديث أنس رضي الله تعالى عنه وهو في مسلم إن الميت إذا وضع في قبره لا يسمع قرع نعالهم، ولهما عن ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه أنه صلى الله عليه وسلم اطلع على أهل القليب بعد بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فقال عمر كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها يا رسول الله، فقال ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا يجيبون، فأثبت لهم النبي صلى الله عليه وسلم السماع، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالسلام عليهم فقال لعائشة: قولي السلام عليكم. والسلام لا يكون إلا على من يسمع. وهذا والله أعلم هو الصواب، لكن سماعهم سماع في حال دون حال، وليس فيه إدراك ولا انتفاع، ولكن فيه أنس بسلام المسلمين وينتفعون بدعائهم. وأما الآيات فالمقصود بها نفي سماع الانتفاع والاهتداء، إنك لا تسمع الموتى. فالموتى هنا موتى القلوب الذين لا ينتفعون بالذكرى، وانقطاع عملهم لا ينفي سماعهم، فإن من ينفي قال يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. فانقطاع عمله هو لا ينفي أن يسمع كلام وسلام ودعاء غيره، والله عز وجل قادر على إسماعه، فإسماعهم تحت قدرته سبحانه وتعالى، فقد أسمع الحجارة والجبال الصماء كما قال عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، وقال عز وجل: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، قال عز وجل: يومئذ تحدث أخبارها. هذا هو الصواب، والله تعالى أعلم على ما ذكر المصنف. ويسمع الميت الكلام الذي حوله. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن صلاتكم تعرض عليه، هذه صلاة البعيد أو القريب تعرض عليه تشريفا له صلوات الله وسلامه عليه. كيف يسمعون وماذا يسمعون، هذه كلها أمور متعلقة بالبرزخ لا يعلمها إلا الباري سبحانه وتعالى. نعم.
ويعرف زائره يوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس.
هذه المسألة الله أعلم بحقيقتها، لم أطلع والله أعلم على نص صحيح يدل على هذا. نعم.
وفي الغنية يعرفه كل وقت، وهذا الوقت آكد.
هذا الوقت الذي ذكره قبل يوم الجمعة بعد الفجر آكد، لكن هذا أيضا كما قلنا يحتاج إلى دليل. والغنية كتاب لعبد القادر الجيلاني الإمام المشهور، والله أعلم بالصواب. لكن التوقيت لا يثبت ولا يقال به إلا بتوقيف، نبه على هذا ابن القيم رحمه الله. لكن الأحاديث والآثار في مجموعها تدل على علمهم وعلى أنسهم بالزائر، وأن أنهم يطلعون على بعض أحوال أهلهم وأصحابهم في الدنيا، وأنها تعرض عليهم فيسرون بما يعرض من حسن ويتألمون من القبيح. ولذا جاء في الصحيحين: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. هذا منها، نص على هذا شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله تعالى عليهما. وأن أرواح الموتى مرسلة تذهب حيث شاءت، تنزل الأرواح العليا من في عليين إلى الأسفل، ولا يصعد الأسفل إلى الأعلى، والله أعلم. هكذا يعني ذكروا رحمهم الله، ويمكن الاستزادة من هذا في كتاب الروح لابن القيم أو التذكرة للقرطبي عليهما رحمة الله. نعم.
وتباح زيارة قبر كافر،
لما ذكرنا من فعله صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه، ولعموم الدليل العام في قوله فزوروها. وهذه الزيارة تكون لمصلحة الزائر لا المزور، فلا يدعو له ولا يستغفر له إذا كان قد مات على المشركين على الشرك. ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
وتسن تعزية المسلم المصاب بالميت ولو صغيرا قبل الدفن وبعده.
وتسن التعزية فلا تجب، تسن بلا خلاف. والتعزية مأخوذة من التعزيز، وهو أن يشد على يد المعزى وعلى قلبه، عزاه سلاه وصبره فيطلب له العزاء. و أخرج بالمسلم الكافر، وسيأتي في موضعه إن شاء الله في كلام الشارح، المصاب بالميت أخرج غير المصاب، إذا لم يكن مصابا يعني مات له قريب لم يصب به فإنه لا يعزى، إذا كان بينهما عداوة أو زهد فيه كما هو حاصل في بعض الناس الذين ضعفت قلوبهم وديانتهم فإنهم لا يعزى، يعزى المسلم المصاب، المصاب بالميت أخرج بالميت المصاب بغير الميت فلا يعزى هذه التعزية الخاصة، لكن من أصيب في ماله أو تجارته فإنه يدعى له ويسلى، لكن ليس على الوجه الذي سيذكره المصنف رحمه الله. وقوله بالميت سواء كان مسلما أو كافرا، يعز المسلم في ميته سواء كان الميت القريب لهذا المسلم مسلما أو كافرا فيعزيه فيه، لكن لا يدعو لقريبه الكافر، ويعزي في الصغير والكبير في قوله ولو صغير، بل إن فقد الصغير قد يكون أشد على القلب. وقوله قبل الدفن وبعده فلا حرج في هذا، خلافا لبعض أهل العلم قال لا يعزى إلا بعده بعد أن يتحقق الموت، فلا حرج أن يعزى الأقارب للميت عند القبر كما صح من فعله صلى الله عليه وسلم حينما مر على المرأة وقال اتق الله واصبري، وهذا ضرب من التعزية، وقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى فعزاها عند الصدمة الأولى، ولأن أهل الميت أحوج ما يكونون للتعزية في ذلك الموضع كما ذكر الشيخ حفظه الله، ولأن هذا قد يكون أرفق بالناس ويتميز أهل الناس أهل الميت ويصطفون خارج المقبرة لأجل هذا، فيه مصلحة للمعزي وللمعزي، إلا أن يعتقد كما نبه الشيخ على ألا يتخذ هذا على أنه سنة، فإن اعتقد ذلك فهو ليس كذلك بل هو أقرب إلى البدعة. ولو صغيرا قبل الدفن وبعده، لماذا؟
لما روى ابن ماجه وإسناده ثقات عن عمرو بن حزم مرفوعا: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة.
والفضيلة لا تكون إلا لما هو مسنون ومشروع، وعند ابن ماجه عن ابن مسعود مرفوعا: من عز مصابا فله مثل أجره. ففي هذين الحديثين، وتعتذر أيضا بحديث أنس في مرور النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة وتعزيتها عند القبر، ما يدل على هذا.
ولا تعزية بعد ثلاث،
كذلك عز النبي صلى الله عليه وسلم بنته لما مات ابن زينب رضي الله تعالى عنها، قال أرسلت له أن يأتي فقال قل لها تتق الله وتصبر فإن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر، مرها فلتصبر ولتحتسب، فلحت عليه حتى ذهب إليها عليه الصلاة والسلام. إذا تقرر هذا فالتعزية تكون في ثلاثة أيام، وليس في هذا توقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم يشبهونه بالإحداد على الميت ويعتمدون أيضا على المصلحة، قالوا لو زادت التعزية عن ثلاثة أيام جدد المعزي المصاب على صاحبه فيكتفى بثلاثة أيام، هذا وجه هذا التحديد. وكيف يعزي ليس فيه في التعزية صيغة مخصوصة، ليس فيها صيغة مخصوصة، قد تكون بالقول وتكون أيضا بالفعل كما مر معنا من أمره صلى الله عليه وسلم أن يصنع لآل جعفر طعاما، هذا نوع وضرب من التسلية، فيقول بلسانه أحسن الله عزاءكم وغفر لميتكم أو غير ذلك من الأدعية هنا.
فيقال لمصاب بمسلم أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك.
أحسن عزاك يعني رزقك الصبر، وكما قلنا لا يتعين هذا.
وبكافر أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وتحرم تعزية كافر،
يعني لا يزيد وغفر لميتك لأنه كافر، وبكافر يعني لمصاب بكافر، يقول له عظم الله أجرك لأنه يعزي مسلما وأحسن عزاك. ثم قال وتحرم تعزية كافر، قالوا لما فيه من الصغار على المسلم، والصواب أنها لا تحرم، إذا علم أن فيها مصلحة عزاه دون دعاء للميت، فإن هذا قد يدعوه للإسلام. نعم. وليس على التحريم دليل فيما أعلم، والله أعلم. نعم.
وكره تكرارها،
يكره تكرار التعزية، يعزي مرة واحدة وتكفي، فإذا عز في المقبرة لا موجب أن يذهب إلى البيت، هذا لم ينقل عن السلف رحمهم الله. كذلك الجلوس لها خاصة من غير أهل الميت ومن جاء لهم من أقاربهم من بعد، هذا مذكور عند الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم رحمهم الله. نعم.
ويرد معزى باستجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك،
ليس في هذا أيضا توقيف، يرد بما شاء، لكن لا يكتفي بقول الناس اليوم جزاك الله خيرا، هذا طيب أن يرد المعروف بهذه الكلمة، لكن أفضل ما يكون في جواب التعزية أن يؤمن، لأن الناس يدعون له، فإذا عزاك أحد فقل اللهم أمين، جزاك الله خيرا وأحسن إليك واستجاب الله دعاءك، هذا هو المنبغي، لأن المصاب تصله أدعية كثيرة من إخوانه المسلمين، فإذا أمن لعله يؤمن على دعاء يستجاب له فيحسن له العزاء ويعوض في مصيبته خيرا. نعم.
وإذا جاءته التعزية في كتاب ردها على الرسول لفظا،
ردها على الرسول لا على المرسل، لفظا لا كتابة. نعم.
ويجوز البكاء على الميت،
يجوز البكاء ولا لا يستحب ولا يجب، لأنه لا يقصد لذاته وليس عبادة مقصودة إلا إذا جاءت تبعا لخشية الله عز وجل، عينان لا تمسهما النار وعين بكت من خشية الله، وأما البكاء على فقد الميت فهو جائز لأنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز البكاء ويجب الصبر، ويجب الصبر، والصبر متعلق بثلاثة أشياء: باللسان فلا يتسخط، وبالقلب فلا يجزع، وبالجوارح فلا تلطم، هذا هو الواجب. وأما ببكاء العين فأجمعوا أنه جائز على الميت، قال النووي رحمه الله وأجمعوا كلهم على اختلاف مذاهبهم على أن المراد بالبكاء هنا يعني في النهي عن النياحة البكاء بصوت ونياحة لا مجرد دمع العين، فإنه جائز، قال رحمه الله لقول
أنس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تذرفان، وقال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم، متفق عليه.
نعم. هذا من أدلة الجواز، ولهما أيضا عن أسامة رضي الله عنه لما ألحت عليه زينب أن يأتيها رفع الصبي ونفسه تقعقع في صدره قبيل خروج روحه، بكى صلى الله عليه وسلم، فسئل كان معه سعد بن عبادة أظنه وغيره، فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، فإذا كان البكاء سالما من النياحة كما قال عليه الصلاة والسلام إنما يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أي بالنياحة، وكذا بالفعل بشق الجيوب أو لطم الخدود، فسيأتي حديث ابن مسعود ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، فكما قال النووي رحمه الله هو البكاء الذي يكون بصوت ونياحة، وحديث إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر ومن حديث عمر ومن حديث أبي موسى رضي الله عنهم جميعا. واختلف الصحابة والعلماء بعدهم فيه، فكانت عائشة رضي الله عنها تنكر هذا الحديث وتستدل بقول عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، وتقول كيف يعذب الميت بفعل غيره، وربما حملته كما عند الشيخين على الكافر، فإنه صلى الله عليه وسلم قالت كما في البخاري ومسلم مر على قبر يهودية فقال إن الميت ليعذب، يعني الميت الكافر، هكذا كانت تتأول رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وأكثر العلماء على إثبات هذا، والحديث صحيح كالشمس، وهو محمول عندهم على من أوصى بذلك، أوصى بأن يناح عليه كما قال البخاري رحمه الله في ترجمته لهذه الأحاديث إذا كان النوح من سنته، يعني كان ينوح في الحياة وأوصى به قبل أن يموت. وفي حديث عمر رضي الله عنه لما دخل صهيب يبكي عليه قال تبكي علي أما سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهلي عليه. والتبعيض هنا قد يدل على المعنى الذي أشار إليه النووي رحمه الله من النياحة والصوت. قد ذكر الحافظ رحمه الله أجوبة هذا أحسنها، ومن أحسنها أن المقصود بالعذاب الألم لا العقاب، ففرق بينهما. فالعذاب أعم من العقاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فإن الميت ليعاقب، وإنما يعذب يعني يتألم، فيعرض عليه بكاؤهم فيتألم به. قال صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، وليس هو من باب العقوبة. وكانوا في الجاهلية يوصون بها، يوصون بالنياحة كقول طرفة بن العبد إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيبة يا ابنة معبدي، كانوا يعتادون هذا، لكن لأجله قال عليه الصلاة والسلام هذا، وحينها فلا تعارض بين الحديث وبين الآية التي احتجت بها عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم.
ويسن الصبر والرضا.
الصبر كما قلنا الصبر حبس النفس عن المحرم، والصواب أنه واجب، الصبر واجب. قال عليه الصلاة والسلام اتق الله واصبر، فيصبر ولا يجزع. وذكرنا أنه متعلق باللسان وبالقلب وبالجوارح. وأما الرضا فهو مستحب، وأفضل منه أيضا الشكر، أن يشكر الله عز وجل على المصاب فإنه إحسان. وأما الصبر فإنه واجب، واصبر اتق الله واصبري، قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم حديث أبي مالك الصبر ضياء، والأجر إنما يكون عليه، على الصبر لا على المصيبة نفسها، لأنها ليست من فعل الآدمي ومن كسبه، وإنما الذي من كسبه هو الصبر. قالوا قبضتم فلذة كبده؟ قالوا نعم. قال ماذا فعل عبدي؟ قالوا حمدك واسترجع. قالوا ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، يعني بعمل اللسان وبصبر القلب. وأما الرضا عن المصيبة فلا يلزم، لا يلزم، هذه مرتبة عليا تكون لأهل الإحسان، لكن يجب عليه أن يرضى عن المقدر سبحانه وتعالى الذي قضى وقدر عليه هذا القدر. قال الله عز وجل ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال أظنه قتادة رحمه الله في التفسير أن يعلم أنها من الله فيرضى ويسلم، هذا مقام عظيم. نعم. ويسن له أيضا الاسترجاع. نعم.
والاسترجاع فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها.
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فبشرهم إذا قالوا هذا وصبروا بأجر عظيم. ولم يذكر ما يبشرهم به، وذلك ليدل على عظمته، فإذا صبر وقال هذا الذكر عوضه الله عز وجل. اللهم آجرني، يعني عظم أجري في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. هذا حديث أم سلمة رضي الله عنها في مسلم، ذكرته لما مات أبو سلمة، قالت فقلته وقالت ومن خير من أبي سلمة، يعني بمن يعوضها الله عز وجل بعد أبي سلمة، وكانت تحبه وكان من خير الأزواج لزوجه، فعوضها الله عز وجل واستجاب دعاءها، عوضها برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولا يلزم الرضا بمرض وفقر معاها،
ولا مصيبة لا يلزمه الرضا، لكنه يرضى عن من قدر هذا المرض وهذا الفقر، ويسأل الله عز وجل كشفه، لكن يسلم أمره ويفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
ويحرم بفعل المعصية،
يحرم القضاء والقدر، يكون بالطاعة فيحمد الله عز وجل ويرضى عن قضائه سبحانه وتعالى وقدره، ويكون بالأمراض والمصائب فلا يلزم الرضا به، ويكون بفعل المعصية فإذا فعل معصية لا يرضى بهذا القدر. يحرم أن يرضى به، لكن يجب عليه أن يرضى بأنه لم يقع إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى، فليس في الكون شيء إلا بقضائه وقدره سبحانه وتعالى، على التفصيل الذي ذكره أهل العلم في مراتب القضاء والقدر الأربع. كذلك الرضا بالكفر كفر، الرضا بالكفر كفر لا يجوز، لأنه مأمور بالإسلام، ويحرم الرضا بالمعصية لأنه مأمور بالتوبة والإقلاع.
وكره لمصاب تغيير حاله وتعطيل معاشه،
ويكره المصاب أن يغير حاله التي كان عليها، يعني تغييرا ظاهرا، وأما التغيير الذي يحصل عادة مع أول المصاب فلا حرج فيه ولا يحرم. نعم. ويكره له أن يعطل معاشه، أن يغلق حانوته، أو أن يتخلف عن وظيفته، يصبر ويمشي في معاشه، ويتصبر بمخالطة الناس، ويتمكن الناس من رؤيته ويعزونه، هذا إذا استطاع أن يتحامل على نفسه، وإذا شق عليه فلا حرج.
لا جعل علامة عليه ليعرف فيعزى،
قال لا جعل، يعني فلا يكره أن يجعل علامة عليه يعرفه الناس، والصواب أن هذا مكروه، كأن يلبس السواد أو يتميز بشيء يعرف الناس أنه مصاب، يعني نص شيخ الإسلام وتلميذه رحمه الله على أنه لا أصل لهذا. نعم.
وهجره للزينة وحسن الثياب بثلاثة أيام،
يعني لا يكره هجره للزينة وهجره لحسن الثياب لمدة ثلاثة أيام، يعني لا يكره له هذا، لأنه مصاب وليست نفسه لا تتوق لشيء من هذا. نعم.
ويحرم الندب، أي تعداد محاسن الميت، كقوله وسيداه وانقطاع ظهراه.
نعم. يحرم الندب لما سيأتي من حديث ابن مسعود، ندب الميت يعني عدد محاسنه إلا اليسير منه، اليسير من الندب جائز، كقول فاطمة رضي الله عنها لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرب أباه لما يعني حضره الموت، فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم، فلما مات قالت يا أبتاه، أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فهذا شيء يسير وهو في البخاري، و لهما للشيخين من حديث صهيب رضي الله عنه أنه دخل على عمر لما أصيب وطعن وقال وأخاه وصاحباه، وكذلك في المسند أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع فمه على بين عينيه، ووضع يديه على صدغيه الشريفين صلوات الله وسلامه عليه، وقال ونبياه وخليلاه وصفياه، هذا شيء يسير. وأما أن يقوم بين الناس أو ويندبه أو يندبه في وسائل التواصل اليوم أو في الجرائد أو في الإذاعات، فهذا أمر محرم، لأنه ضرب من النياحة. وإذا كان بالكذب فهو أعظم، إذا عدد فيه ما لم يكن فيه في حياته من المدايح الكاذبة فهو محرم أيضا وأشد تحريما. نعم.
والنياحة،
والنياحة أيضا تحرم، وهي
رفع الصوت بالندب.
النياحة تكون بالصوت وتكون بالفعل، فرفع الصوت بالمدايح والصياح والمديح والتسخط والعياذ بالله هذا بالقول، وبالفعل نص عليه بقوله
وشق الثوب ولطم الخد ونحوه كصراخ.
نعم.
ونتف شعر
نعم،
ونتف شعر ونشره وتسويد وجه وخمشه،
هذا بالإجماع أنه كله من التسخط. نعم.
لما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
ليس منا، ليس على سنتنا ولا على طريقتنا، ولا يلزم منه التكفير، كقوله عليه الصلاة والسلام ليس من غش فليس منا، يعني ليس على طريقتنا. من لطم الخدود وشق الجيوب، والجيب الجيوب جمع جيب، وهو مدخل الرأس في الثوب، ودعا بدعوى الجاهلية من النياحة. نعم.
وفيهما أنه صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة.
نعم.
والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. وفي صحيح
هذه الصالقة والحالقة والشاقة كل هذا ينافي الصبر الواجب، وهذا كله محرم. والصالقة والسالقة بالسين هي التي ترفع صوتها، وقال بعضهم هو ضرب الوجه، ويمكن أن يحمل على المعنيين. نعم.
وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة.
هذا وهم المصنف رحمه الله، إنما هو عند أبي داود عن ابن عمر، وهو ضعيف كما نص الشيخ ناصر رحمه الله في الإرواء، لكن لمسلم عن أبي هريرة مرفوعا اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، هذا من كفر النعمة. وقال عليه الصلاة والسلام النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرم. ومر معنى هذا في شرح كتاب التوحيد عند قوله المصنف رحمه الله باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، فيمكن أن يراجع هناك. قال ابن القيم في طريق الهجرتين الصبر على البلاء ينشأ من عدة أسباب، يعني ما هي الأشياء التي تعينه على الصبر؟ أن يشهد ثوابها، ثواب المصيبة، وأن يشهد القدر السابق بها، فإنه مقدر لا يمكن أن يخرج العبد عنه، وأن يشهد ترتبها عليه بذنبه، أنها جاءت بسبب ذنبه، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. والرابع أن يشهد تكفيرها للسيئات، فإن المسلم ما يصاب من هم ولا غم ولا حزن ولا شوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وأن يشهد أيضا أنها خيرة الله عز وجل له، خيرة الله عز وجل له، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه كما تقدم. وأيضا يذكر مصاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهم أعظم الناس مصابا. وقد اشتمل صحيح البخاري على 98 ترجمة كلها في كتاب الجنائز، فيها من العلم الشيء الكثير الذي قد لا يوجد في غيره، ذكر فيه 10 أحاديث ومئتي حديث، وفيه ربط لهذه المسألة التي أشار إليها المصنف رحمه الله في الكتاب بأدلتها من الصحيحة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن يرجع إليها. ونسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بخاتمة الحسنى، وأن يجمعنا وإياكم برسولنا صلى الله عليه وسلم في الفردوس العليا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب الزكاة إن شاء الله نبدأ فيه في العام القادم إن أحيانا الله وإياكم، والمجلس القادم نأخذه في الأشباه في القواعد الفقهية حتى نختم الكتاب الرابع الذي نحن فيه. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وأن يغفر لي ولكم والدي ووالديكم ومشايخنا ومن أخذ عنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورد هذا عند ابن ماجه أنه قال حيثما مررتم بمشرك بقبر مشرك فبشروه بالنار، يعني لا يجب، لكن لو إذا قطع أنه مات على الشرك، إذا قطع أنه مات على الشرك أو قطع من طريق الوحي أو غلب على ظنه أنه مات كذلك من طريق الوحي كما لو مر على قبور مشركين فإنه يبشرهم بها، لو مر بقبور في دول كافرة فإنه لا يسلم عليهم ولا يدعو لهم، إن أراد أن يبشرهم لهذا الحديث، الحديث هذا فيه مقال على كل حال. الله أعلم. هذا مرور وليس زيارة، لكن إنما الأعمال بالنيات، إذا قصد بالمرور الزيارة ثم المضي إلى شأنه حصل الأمر، فالأولى له عند المرور مثلا بالمعلاة قبل أن يصل إليها أن ينوي زيارة القبور، إنما الأعمال بالنيات، ولا بأس من التشريك في النية أن ينوي الزيارة ويمضي إلى حاجته بعدها فيحصل أجر الزيارة إن شاء الله تعالى. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.